أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صور الشك في المقام، لو شكت المرأة في أنه هل خرج الدم من رحمها، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو وجدت دما على ثوبها وشكت في كونها من الحيض، صورة الثانية. الصورة الثالثة، لو اشتبه الدم بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كان الكلام في هذه الصورة. الصورتان الأوليتان ما به إشكال، إصالة الطهارة فيهما من حيث الحدث فلا حيض، وإن كان دما فيجب غسل الدم لأنه نجس على كل حال. إصالة عدم خروج الدم من الرحم أيضا جار في كل واحد منهما، حينئذ فيحكم بأن الدم الذي وزرأته المرأة أو الدم الذي خرج لم يكن خارجا من الرحم. هذا الحكم في الصورة الأولى. والصورة الثانية لا إشكال فيه. أما الصورة الثالثة، إذا اشتبه الدم بين دم الحيض ودم الاستحاضة، المعروف المشهور المدعى عليه الإجماع من أنه ترجع المرأة إلى الصفات، فإن وجد في الدم صفات الحيض فهو محكوم بالحيض، وإن كان فيه صفات الاستحاضة فهو محكوم بالاستحاضة. هذا هو الذي ذكرنا. أشكل على ذلك من أنه استدلوا بأخبار، ذكرنا الأخبار التي تقدم هي موجودة في ابتداء بحث الحيض ذكرنا، ثم بعد ذلك ذكرنا أيضا، وسيأتي أيضا ذكر هذه الروايات لأن فيها مدليل متعددة. هناك في المرحلة الأولى ذكرنا الروايات لبيان صفات الحيض وبيان صفات الاستحاضة، في هذا المقام ذكرنا الروايات لبيان أنه إذا تردد بين دم الحيض ودم الاستحاضة الحكم هو الرجوع إلى الصفات. وسيأتي أن هناك عادة حكم آخر نستفيد من هذه الأخبار، هذا ما ذكرنا. إلا أن الكلام هذا لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في أنه هل يمكن لنا استفادة قاعدة كلية من هذه الروايات، بحيث كلما دار الأمر والاشتباه بين دم الحيض ودم الاستحاضة نرجع إلى الصفات في تعيين أحد هذين الدمين. كانت هذه المرأة مستمرة الدم، كانت هذه المرأة مضطربة، كانت هذه المرأة مبتدئة، في جميع حالات المرأة إذا اشتبه الدم بين الحيض ودم الاستحاضة القاعدة هو هذا، أن نرجع إلى الصفات. كثير من الفقهاء قالوا إن هذه الروايات مختصة بالمبتدئة ومستمرة الدم لا تشمل غيرهما. ذكرنا أدلتهم ونقاش تلك الأدلة، ثم الحاصل من هذه قلنا بأنه يمكن استفادة القاعدة الكلية من هذه الروايات. ثم ذكرنا أن السيد الوالد ذكر في المقام أموراً اعتبرها قواعد كلية في دم الحيض في الدماء، دماء الثلاثة، اعتبرها قواعد كلية استفادها من النصوص والعرف. وقد ذكرنا في بداية البحث ما ذكره الأخصائيون في طب النساء والاستبيانات والاستقصاءات، أن ذلك موافق لما اكتشفه العلم الحديث أيضا. من جملة تلك الأمور هي كثيرة، نذكر بعضها. الأمر الأول، هذه القاعدة، كلما اشتبه الدم بين دم الحيض ودم الاستحاضة الحكم هو الرجوع إلى الصفات. إن وجد فيه صفات الحيض فيحكم بأنه حيض، إن وجد فيه صفات الاستحاضة فيحكم بأنه استحاضة. هذا ما تقدم بيانه، قاعدة كلية إذا اشتبهت، إن لم يكن هناك قرينة إمارة على عدمها، وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية، بس القاعدة هو هذا. الأمر الثاني، ذكر السيد صاحب الجواهر في المقام، نقل عبارته السيد الوالد، إنه يمكن لنا الاعتماد على صفات أخرى غير هذه الصفات المذكورة في الروايات، وهذه الصفات عرفية يمكن الاعتماد عليها. والسيد الوالد قد ذكر تعليقا على ذلك من أنه ليست الروايات في مقام التعبد، وإنما هي إرشاد لبيان من؟ لبيان الصفات التكوينية لدم الحيض ودم الاستحاضة. فحينئذ كل ما يكون كاشفا عنهما يعتمد عليه إذا حكم عليه العرف أو حكم عليه العلم الحديث في طب النساء، وهذا لا بأس به، وقد ذكرنا كثيرا منها فيما سبق. الأمر الثالث، ذكر السيد الوالد أنه إذا كانت هناك، إذا استعملت المرأة المناط على الصفات الطبيعية لهذين الدمين، صفات دم الحيض الطبيعية، صفات دم الاستحاضة الطبيعية، فلو استعملت المرأة بشيئا غلبت الصفات الطبيعية إلى صفات عارضة، فالصفات الدم الحيض الطبيعية أبدلتها بصفات الاستحاضة، صفات دم الاستحاضة أبدلتها إلى صفات دم الحيض، المناط على الصفات الطبيعية. فلو رأت المرأة الدم، نتيجة هكذا، لو رأت المرأة الدم في أيام عادتها واستعملت دواء لم توجد في هذا الدم صفات الحيض، يحكم عليها بأنها حيض. لو لم تستعمل هذه الأدوية لكان هذا الدم متصفا بالصفات الطبيعية، لكنها إنما استبدلتها بصفات عارضة لأجل دواء، حينئذ المناط على الصفات الطبيعية وليس الصفات العارضة، وهذا واضح. نتيجته لو كانت المرأة في أيام عادتها رأت الدم، الكل يحكمون بأنه حيض، لكن هذا الدم لو قلبته إلى صفات أخرى أن هذا الدم دم حيض ولو كان في صفات الاستحاضة، وهذه قاعدة كلية. الرابع، ذكر بأنه المناط في أحكام الحيض والاستحاضة هو الدم الخارج من الرحم حينئذ، فلو غلق انسد باب الرحم أو قلع الرحم فلا حيض ولا استحاضة، فحينئذ المناط هو خروج الدم من الرحم، لكن لو خرج الدم بعد انسداد الرحم أو قلع الرحم لا يعتبر هذا حيضا ولا استحاضة، لأن الأدلة التي ذكرناها وما سيأتي المنصرف منها هو الرحم. لو خرج الدم من غير رحم لا يسمى هذا حيضا ولا استحاضة. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، قال السيد إن الأصول من الأصول المسلمة بين الأصحاب في بحث الدماء، هذه الدماء دم الحيض ودم الاستحاضة، أن الدم إذا خرج وفيه صفات الحيض الأصل هو أن يكون حيضا، وإذا لم يمكن أن يكون حيضا فالأصل الثاني أن يكون دم استحاضة. هذه هو الأصل الأولي. فالأصل الأولي في كل دم يخرج من المرأة هو الحيضية، وأما إذا لم يكن هناك حيضية فالأصل الثاني هو أن يكون دم الاستحاضة. هنا أصلان، أصل الأولي أن يكون الدم حيضا، الأصل الثاني بعد أن لم يكن حيضا فهو استحاضة. هذان أصلان اعتمد عليهم الأصحاب وبنوا عليه قاعدة الإمكان في الحيض، وسيأتي بيان هذه القاعدة، والأدلة على ذلك كثيرة وفروعها أيضا كثيرة. فالأصلان مسلمان في المقام، الأصل الأولي أصالة الحيضية في الدم، دم الذي تراه المرأة، إن لم يكن الأصل الثاني هو دم الاستحاضة. أما إذا أردنا إثبات أنه دم قرح أو دم جرح أو غير ذلك هذا يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل الأولي الحيض، الأصل الثاني هو أن يكون استحاضة. هذا هو الأمر السادس. الأمر السابع، قال المستفاد من الأخبار، والذي يشهد به العلم الحديث إن للرحم أحوالا متفاوتة وإن للدم إقبالا وإدبارا، ليست هي على مستوى واحد دائما، أحوال مختلفة، إقبال للدم وإدبار. إذا أقبل الدم يعتبر هذا حيضا، وقد وردت روايات في ذلك وسيأتي نقلها. إقبال الدم حيض، إدبارها استحاضة، هذا هو المستفاد من الروايات. فللرحم أحوال متفاوتة وإن للدم إقبال وإدبار، فإذا أقبل الدم يكون حيضا، إذا أدبر الدم يكون استحاضة، وتدل عليه الروايات وأخبار، وسيأتي إن الاعتبار أيضا يشهد على ذلك. والأمر السابع، علامات الحيض ليست في عرض واحد، ذكرنا علامات الحيض: دم أحمر عبيط له رائحة كريهة وأمثال ذلك، هذه هي كلها إمارات، هذه ليست في عرض واحد. أقوى الإمارات هي العادة، إذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها يحكم بأنها حيض، وإن لم توجد فيها صفات الإمارات الأخرى أي صفات الأخرى. العادة من أقوى الإمارات حينئذ، فليست هذه الإمارات في عرض واحد بل هي متفاوتة، وأقواها هي العادة. إذا رأت المرأة في أيام عادتها يحكم بأنها حيض ولو لم يوجد في هذا الدم صفات الحيض. ثم ومن الأمور التي ذكرها السيد أنه علامات الدماء الستة، الدماء الستة التي ذكرناها: دم الحيض، دم الاستحاضة، دم النفاس، دم القرح، دم البكارة، دم العذرة، هي صفات كهذه تكوينية طبيعية، وليست فيها هذه أشياء أخرى، هي تكوينية طبيعية. ما ورد في الشرع إنما هو لبيان هذه، ليست تعبدية صرفة، لبيان هذه الصفات التكوينية، فليست هناك تعبدية في البين، وإنما هي كاشفة عن هذه الصفات التكوينية ولا تختص بما ورد في الروايات. فإن وجدت صفات أخرى واستبيناها علم الحديث يمكن الاعتماد على ذلك. هذا ما يتعلق بهذا. ثم نرجع إلى عبارة السيد الماتن، قال: فإن كان هناك، فإن اشتبه الدم اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، أي وإن لم يكن صفات الحيض لكن الدم كان في أيام العادة يحكم بأنه حيض، لما تقدم من أن العادة من أقوى الإمارات. الدم الذي يخرج في أيام عادتها حيض وإن لم يوجد فيها صفات الحيض. ثم يقول: وإن لم يكن كذلك لا صفات الحيض ولا أنه في أيام عادتها فيحكم بأنه استحاضة، لما تقدم من الأخبار. إذا اشتبه الدم بين الحيض ودم الاستحاضة نحكم بأنه نرجع إلى الصفات مطلقة، سواء كانت هذه المرأة مبتدئة أو كانت مستمرة الدم أو كانت مضطربة أو غير ذلك، فنرجع إلى إطلاق هذه الروايات التي وردت في مقام بيان قاعدة كلية نعتمد عليها. ثم قال الصورة الرابعة: إذا اشتبه الدم الحيض بدم البكارة تختبر، حينئذ الحكم هو الاختبار. الصورة الرابعة: ما إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة الحكم هو الاختبار، للإجماع ولنصوص خاصة منها صحيحة خلف التي هي طويلة سنذكرها إن شاء الله.